وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، يسرنا في هذا الديوان المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور منصور بن ناصر خالدي حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك لإكمال ما ابتدأه من سلسلة محاضرات موسومة بمن القائل، وهذه هي المحاضرة الرابعة، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة أو هذه الكلمة هي الكلمة الرابعة أو المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات بعنوان من القائل، وقد سبق بيان ما المقصود بهذه السلسلة من المحاضرات. وننبه على تنبيه على أن الترتيب في الأقوال التي نذكرها في هذه الكلمة ليس مقصودا، لأننا قد نأتي في بداية الكلام بقول من أقوال أحد المعاصرين، ثم نأتي بقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو نأتي بآية قرآنية، فالترتيب غير مقصود، هذا للتنبيه. وبداية حقيقة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن أعظم الوصايا التي يوصي بها الإنسان نفسه ويوصي بها غيره هو تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقوى الله عز وجل لا بد أن نجعلها نصب أعيننا في أفعالنا وفي أقوالنا وفي خلقنا وفي سلوكنا وفي جميع أمور حياتنا، حتى نفوز بالفردوس الأعلى. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المقولة الأولى التي معنا هي مقولة عظيمة قالها أحد المسلمين، أنا لم أقل أحد الصحابة، أحد التابعين، أحد المعاصرين، قالها أحد المسلمين، وقالها في أحد المسلمين. هذه المقولة: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. توقع عرفتم الكلمة، عرفتم من قائلها أو من الذي قالها، وعرفتم في من قيلت، من يجيبنا؟ أعيد الكلمة، شكل الشيخ فهد عندها إجابة. عندك الإجابة؟
نعم.
طيب، عندك القائل والتي قيلت فيه ولا واحدة فيهم؟
كلاهما.
طيب، أعيد الكلمة حتى يجيب الشيخ فهد: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. ماذا فعل بإبراهيم؟
نجاه الله من النار.
من النار. طيب، من هذا الذي نجي من النار؟
أبو إدريس الخولاني.
أبو إدريس ولا أبو مسلم؟
أبو مسلم الخولاني.
أبو مسلم ظهر حسد الفتى إذا لم ينالوا ظهر، فوقعت الحمد لله وقعت على هذه، لم تقع على شيء آخر. واضح، هو أبو مسلم الخولاني. هل هو من الصحابة؟ من المعاصرين؟
التابعين.
من الذي قال له هذه الكلمة؟
عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، كلمة عظيمة. عمر يقول هذه الكلمة لرجل من المسلمين، وهذا الرجل ليس من الصحابة، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقادم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة العظيمة قالها عمر رضي الله تعالى عنه في أبي مسلم الخولاني وهو عبد الله بن ثوب الخولاني من التابعين رحمه الله تعالى. كانت له كرامات عدة. قال عمر هذه الكلمة لأن هذا الرجل عبد الله بن ثوب الخولاني أبو مسلم الخولاني فعل به كما فعل بإبراهيم، وهي كرامة من الكرامات التي وقعت لهذا الرجل. وقد ذكر هذه القصة أبو نعيم في الحلية، وكذلك أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي ألفه في مسألة الكرامات ألا وهو الفرقان، وذكر هذه القصة في كتابه رحمه الله تعالى. حصلت هذه الحادثة وأن أبا مسلم استدعاه الأسود العنسي وكان مدعيا للنبوة، أتى بي أبي مسلم وقال له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال له: أتشهد أني رسول الله؟ فسكت أبو مسلم كأنه لم يسمع. هنا عاقبه الأسود العنسي، وكان له جيش عظيم وكانت له سلطة وقوة، وقاتل الصحابة وقتل كثيرا من الصحابة إلى أن قتل هذا الدجال. أتى بأبي مسلم وأشعل نارا عظيمة وألقى فيها هذا الرجل. كان عابدا تقيا ثقة كما ذكر في سيرته عن أبي مسلم، فلم تصبه هذه النار بفضل الله عز وجل، فنجاه الله عز وجل من هذه النار فأصبحت بردا وسنابا كما ذكر في هذه القصة، فخرج منها. حتى قيل للأسود: إن أردت أن تنتشر دعوتك فاطرد هذا الرجل من بلدتك. يعني صاحب كرامة أمام هذا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، فطرده حتى قدم المدينة. فلما قدم المدينة جاءه عمر رضي الله تعالى عنه فوجده يصلي، وقال له: هل منكم رجل، لأنه يعلم أنه أتى من اليمن، قال: هل منكم رجل قد ألقي في النار ونجاه الله عز وجل من هذه النار كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو مسلم: نعم. قال عمر: من هو؟ قال: عبد الله بن ثوب الخولاني. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أأنت عبد الله بن ثوب الخولاني؟ قال: نعم. فقبض عليه عمر رضي الله تعالى عنه أو على يديه، فأخذه وأجلسه بينه وبين أبي بكر في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه الكلمة: الحمد لله. هذا عمر يقول: الذي لم يمتني من الدنيا حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. كرامة عظيمة لهذا الرجل. وهذا الكلام يقوله من؟ عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الذي أول من لقب بأمير المؤمنين هو رضي الله تعالى عنه، وكان من خواص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الكلمة لهذا الرجل الذي نجي من النار. وله أيضا كرامات أخرى. توفي هذا الرجل أبو مسلم الخولاني في السنة 62 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذا فيما يتعلق بالكلمة الأولى. الكلمة الثانية وهي بيت من الشعر، وهي أبيات طويلة، ولكن من أعظم ما قيل في الشعر. يقول هذا القائل: فبكي رسول الله يا عين عبرة، فهنا رثاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد. أبيات طويلة، ولعلكم الآن عرفتم من قائلها في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم. من قائلها؟ أبو عبد الرحمن. وتقول الشافعي، كل مرة الشافعي. ها هو المتنبي؟ ها أنت المتنبي عليك؟ ها يا الشافعي يا المتنبي؟
لأن حسان شيخ رضي الله عنه
كأنه ولا هو؟
حسان بن ثابت رضي الله عنه.
هو حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما قيل في الرثاء هذه القصيدة. كيف وقد قال هذا الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجو الكفار أهجهم وروح القدس معك، إن شعرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كالنبل أو أشد من النبل. في بعض الأحيان الكلام يكون شديدا على الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شعر حسان هو أشد على العدو من النبل. انظر النبل كيف إذا ألقي على العدو، هذا الشعر وهذا الكلام أعظم وأشد على العدو من النبل. هو القائل حسان، وقيلت في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد علينا أن نتذكر هذه المعاني العظيمة، خاصة إذا أصيب المسلم بمصاب. قد يصاب المسلم بأبيه، بأمه، بأخيه، بولده، بصديقه، بحبيبه، يصاب بالمصائب العظيمة. قد يفقد جميع ماله، قد يفقد أشياء كثيرة من عرض الدنيا وغير عرض الدنيا، ولكن اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة، والخطاب لغير الصحابة كذلك. يا أيها الناس، يقول من أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي. انظر النبي يخاطبه يقول من أصيب منكم بمصيبة من بعدي، يعني بعد وفاتي، فليتعز عزاؤه في هذه المصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فقد. كيف لا يكون كذلك وهو أفضل البشر وأفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه؟ كيف لا يكون كذلك وبموت النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع الوحي من السماء؟ وتعرفون كلكم القصة، لما ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن قال لنزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت رضي الله تعالى عنها، فقال لها ما يبكيك يعني؟ قالت والله لا أبكي على شيء من هذه الدنيا، وهذا أمر الله عز وجل في قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيرتهما على البكاء فجعل يبكيان كما كانت تبكي. موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجعة عظيمة وقعت بالمسلمين، بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أن بعض الصحابة طاشت عقولهم، حتى أن بعض الصحابة لم يصدقوا هذا الخبر. عمر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال إن من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه بالسيف، إن محمدا ذهب كما ذهب موسى إلى ربه. فاجعة عظيمة يا أخوان. من الذي مات؟ ليس الأب، ليس الأم، ليس الأخ، ليس الأخت، ليس الابن أعزاء على القلوب، ولكن الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، مات عمر بسيفه يشهره أمام الصحابة، من يقول أن محمدا قد مات قطعت عنقه. ويأتي صاحب المواقف العظيمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة، وهذه من المواضع العظيمة ومن الفضائل العظيمة التي تثبت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفضائله عدة ومواقفه عدة. أتى فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأكد من الخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل بين عينيه رضي الله تعالى عنه، قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في هذه اللحظة وكأني للتو أسمعها، وكان يحفظ القرآن رضي الله تعالى عنه. فثبت أبو بكر بفضل الله عز وجل، ثبت الصحابة بعد هذا الموضع أو هذا الموقف العظيم. كيف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون الجنازة على من؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون عليه أفرادا ويصلون عليه. تخيل يا عبد الله، تصلي الجنازة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، تصلي عليه الجنازة، لن تره بعد هذا اليوم، لن تسمع منه الكلام بعد هذا اليوم، وإن كان الشرع باقيا. إذا المصاب عظيم حتى دفن. وتقول فاطمة بنته رضي الله تعالى: أهانت عليكم أنفسكم أن تهيل عليه التراب؟ مصاب عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب، يا أيها الناس، من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، يعني تعزى، خل عزائك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد. فأنت مهما فقدت في هذه الدنيا من أحباب ومن أقرباء فلن تصل هذه المنزلة إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر من مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم من هو يا أخوان؟ آخر من مسد يده النبي صلى الله عليه وسلم. علي، هذا اختيار.
أمنا عائشة رضي الله عنها.
عائشة رضي الله، أجل من ادفنه؟
مغيرة.
ولا كان مكفن؟
في الموت أنا أقصد شيء.
ها؟
أنا أقصد في الموت.
أي. منو سمعتك؟
المغيرة بن شعبة.
المغيرة بن شعبة. هذا الآن اختيارات. اختياران ولا ثلاثة؟
لا، اختياران.
من هو؟ اختياران الآن. ها؟
أنا حسبت في موت.
أجل مع المغيرة ولا مع علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟
ولد أخوي.
ها؟
هو المغيرة.
مع الحق. مع الحق، ها؟ الجواب سياسي. وهو كما ذكر في السير هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وأراد أن يكون هو آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان واقفا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أعدل شيئا في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد أنه يكون آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في القبر، قالوا: إذن انزل. فنزل في القبر فمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهيل علي التراب. خلاص، حتى واحد ثاني يجي ويقول أبي أعدل، فأهالوا عليه التراب حتى إذا تغطى القبر خرج رضي الله تعالى عنه. المقصد هذا البيت الشعري الذي قاله حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان من الصحابة الذين كان لهم وقع بلسانه رضي الله تعالى عنه في المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. وكما ذكر في سيرته أنه عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام. هل هو من المهاجرين أم من الأنصار؟ هي ترى من القائل هكذا، هي فوائد. تفضل. من الأنصار؟ من أي قوم؟ من بني؟ أي صحيح، هذا جواب. من بني نجار من الخزرج، فهو حسان بن ثابت النجاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام. ومن هذه الأبيات التي قال فيها راضيا للنبي صلى الله عليه وسلم باكين عليه، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الذي ذكر فيه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد، فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. وهنا من أعظم أبيات هذه القصيدة، وهي والله لا رثاء بعد هذا الرثاء ولا حزن بعد هذا الحزن. فمهما أتينا بأبيات الشعر في رثاء أي شخص لن نبلغ مثل هذا القول في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما فقد الماضون مثل محمد، ولا مثله حتى القيامة يفقد. والله مهما فقد الإنسان من الماضي ومن الحاضر ومن المستقبل، والله لا نفقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. يقول: وما فقد الماضون مثل محمد، ولا مثله حتى القيامة يفقد. حقيقة حتى القيامة لا يفقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. مهما فقدت من أحباب، والله لن يصل هذا المصاب مثل المصاب بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. والقائل هو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فكم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصيدة طويلة أيضا. لما هجى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو سفيان؟ ابن الحارث الذي هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أخوه بالرضاع، ولكن أيضا أقرب من ذلك إذا قلنا هو ابن عمه، لأن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني له قرابتان للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع وكذلك في النسب، فهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وكان في بداية الإسلام كافرا. هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد على هذا الهجاء من؟ حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولكن أبا سفيان أسلم فأصبح صحابيا رضي الله تعالى عنه. ومقتطفات من هذه الأبيات التي قالها حسان رضي الله تعالى عنه في الرد على هذا الهجاء، قال: هجوت محمدا فأجبت عنه. يقول لأن أبا سفيان هجى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه. فالمجيب هنا هو حسان رضي الله تعالى عنه، قال: هجوت محمدا فأجبت عنه، فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قل: فإن أبي ووالده، يعني جده، قال: وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هنا الشاهد وكثير من أهل العلم يستشهدون بهذا البيت، قال: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هذا هو الذي قاله حسان رضي الله تعالى عنه، وكثير من أهل العلم وكذلك من الأدباء يستشهدون بهذا الشعر، وهو من قول حسان رضي الله تعالى عنه لما رد على أبي سفيان لما هجى النبي صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما أو فشركما لخيركما الفداء. هذا فيما يتعلق بالمقولة كم الثانية، ها؟ المقولة الثالثة، وهي مقولة مشتهرة معروفة متداولة، لها من المعاني الشيء الكثير، وكثير منا يسمعها ويعرف قائلها، ولكن نتذاكر في هذا المعنى العظيم. كان يقول: نحن قوم مساكين، نحن قوم مساكين، وهي كلمة مشتهرة. ها، من قائلها يا أخوان؟ كنت تعرفون أبو رجل، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، كان مثالا للتواضع، وكلكم يعرف الإمام رحمه الله في علمه وفي نسبه وفي غير ذلك، وكما يقال يعني لو أنه كان موجودا بيننا لحق له، أنا لا أقول حق شرعي، ولكن عرفا كما يقال، له أن يقول أنا وأنا وأنا، لا أقول شرعا حتى لا يعني أتقول على الله عز وجل في ذلك، ولكن كما يرى في واقعنا وفي أحوالنا، هذا الإمام أحمد عالم من علماء المسلمين رحمه الله تعالى، ويكفي أن له مذهبا متبوعا يدرس هذا المذهب في الجامعات، لا أقول فقط في الجامعات بل في الجامعات وفي الجوامع وفي المساجد رحمه الله تعالى. هذه الكلمة مشهورة عنه رحمه الله تعالى، وكما يقول يحيى ابن معين في هذه الكلمة العظيمة يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. هذا يحيى ابن معين يقول: ما رأينا مثل أحمد بن حنبل، يقول: صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. يقول 50 سنة، أنا يمكن واحد صاحبة يومين من أول جلسة، مو من أول جلسة، أي أيوة والله والحمد لله كله فضل الله عز وجل، أنا قرأت كذا وقرأت كذا وقرأت كذا، وذلك بفضل الله عز وجل، ينسى بفضل الله، ولكن كل يريد أن يظهر نفسه. واجلس مع أصدقائك تجد العجب، يعني العجاب كما يقال. يحيى بن معين يقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: ما رأينا مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة، يقول: ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير، وكان يقول: نحن قوم مساكين. بعض الناس قد يكون عنده مقطع في اليوتيوب أو محاضرة انتشرت، يعني صورته أصبحت مبرزة، يمكن إذا دخل السوق يريد يعني أن يبين لأصدقائه أنه معروف، هذا يسلم عليه وهذا يقول له: يا ابو فلان كيف حالك، وهذا كذا وهذا كذا. وكما قال بعض السلف: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، المال يطغي، صحيح ولا لا؟ العلم يمكن يكون أشد من ذلك، والعلم الشرعي الذي لا يكسب صاحبه التواضع لا خير فيه، إذا أكسب صاحبه الكبر على الآخرين هذا العلم مذموم في حق هذا الرجل. نعم اكتسب علما، ولكن لا بد عليه أن يزيد تواضعا. الإمام أحمد دخل السوق مرة، يقول الحفاظ: رأينا الإمام أحمد نزل إلى سوق بغداد. انظروا إلى العالم الرباني، التواضع المأخوذ من شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام حضت على التواضع، على التواضع، بل ذمت الكبر. والآن وللأسف نجد كثير ممن ينتسب إلى العلم الشرعي بمجرد أن يحصل على مكانة أو شهادة أو غير ذلك من هذه المناصب يتكبر على الآخرين، بل أول من يتكبر عليهم أصدقائه. يقول الحفاظ: رأينا الإمام أحمد نزل إلى سوق بغداد فاشترى حزمة من الحطب. الإمام أحمد اشترى حزمة من الحطب، يريد أن يتكسب رحمه الله تعالى. قال: وجعلها على كتفه. قالوا: فلما عرفه الناس، عرفوا ترى الإمام أحمد، لا ترى الإمام أحمد، عرفت الإمام أحمد اللي نسمع عنه، ما كان فيه يعني الصور هذه المنتشرة إلى آخره، ولكن يسمعون به الإمام أحمد، منهم من يعرفه ومنهم لا يعرف وجهه، هذا الإمام أحمد، الإمام أحمد الذي يحدث، الإمام أحمد. فلما عرفه الناس ترك أهل المتاجر متاجرهم، كلهم خرج، ترى الإمام أحمد بالسوق موجود، كلهم خرج من متجره، من محله، وأهل الدكاكين دكاكينهم، كلهم تركوا، يريدون أن يروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله يا أخوان نتذكر يعني بعض الأحيان بعض الحوادث، يعني الآن أصبحوا ماذا يخرجون إليه، وأهم شيء تصوير السيلفي، بعضهم من يخرج يعني لا يقول كلمة فيها نوع من التواضع، بل الكبر معه، يصورون ويهدون وورود وكذا وكذا، لا تجد منه كلمة واحدة تدل على التواطؤ. نعم قد يكون في هذه الحال شبه مجبر ومكره، ولكن اللسان لابد أن يبين على حال الإنسان. لا يمشي الإنسان وراء ما يريده الجماهير، وراء ما يريده الناس. هنا الإمام أحمد لما خرج أهل المتاجر وأهل الدكاكين إليه وتوقف المارة في طرقهم يسلمون عليه ويقولون نحمل عنك الحطب، الإمام أحمد حامل الحطب، ونحمل عنك الحطب يا أنت إمام أهل السنة. أنا ودي أدخل في قصة الإمام أحمد، تحتاج مجالس حتى نذكر سيرة الإمام أحمد. يقول نحمل عنك داخل أنت الجمعية مثلا، وأحد تعال نحمل عنك الكيس. أنا لا أتكلم عن هذا الذي يريد ربع دينار ونص لأنك ستعطيه حقه، لا يريد أن يحمل عنك لأنك طالب علم ولأنك عالم ولأنك كذا، وليس شاقا عليك، تعال نحمل عنك. أي والله احمل كذا، لا انظر إلى الإمام أحمد، نحمل عنك الحطب. يقولون فهز يده، هز يده، ايش تحملون عني الحطب، الحمد لله عندي قوة عندي كذا. هز يده رحمه الله تعالى واحمر وجهه، احمر وجه الإمام أحمد رحمه الله ودمعت عيناه. هنا يتبين حقيقة الأمر، ليس رياء وليس كذا، هز يده، أي حطب تريدون أن تحملوه، احمر وجهه دمعت عيناه. وهنا الكلمة التي في الصميم، قال نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا لافتضحنا. والله ستر الله عز وجل علينا، ما يعلم هؤلاء الذين يحسنون ذكر الظن يظنون أنك لا تأتي من المعاصي من شيء ولا تزل قدمك، بل الله عز وجل قد ستر عليك في كثير من الأمور، خاصة هذه الفتن التي تنتشر، فسأل الله عز وجل السلامة، الله عز وجل هو الذي ستر عليك. بعض السلف يقول والله لو يعلم الناس والآخرون ما نأتيه من البلايا ومن المعاصي لما جلس إلينا أحد، وبعضهم يقول لو أن المعاصي لها رائحة لما جلس بجانبنا أحد. رأيت يعني لا تغض البصر، اللسان في الغيبة، في النميمة، في الاستهزاء بالآخرين، وقس عليها كثيرة. لو لم نقف على المعاصي إلا معاصي اللسان لم نتوقف من ذكر هذه البلايا الموجودة. يقول الإمام أحمد نحن قوم مساكين، والله ما تعرفون عنا شيء، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. هذا يقوله من؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مثال عظيم للتواضع، وكان يعلم تلامذته ويعلم غيرهم التواضع. وإمام التواضع هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه من أكثر الناس تواضعا. والتواضع منزلة بين الكبر وبين الضعة والذلة، التواضع لا يعني الذلة، التواضع أنك ترضى بمنزلة أقل من المنزلة التي تستحقها، ليس للضعة والذلة ولكن لعدم الكبر على الآخرين. ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، والحديث في سنن ابن ماجه، ارتعدت فرائصه. يكلم من؟ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في بعض الأحيان ترتبك، تخيل أنك عند أمير البلاد أو عند وكيل وعندك معاملة أو عندك شيء، في بعض الأحيان ترى المسألة ما هي سهلة. فارتعدت فرائص هذا الرجل، وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هون عليك، هون عليك يا رجل. قال إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني ترى كلنا من بني آدم، لا أظن الآن أنا صحيح النبي والرسول وعندي الصحابة وأنا أمير على هؤلاء، ولكن بالنهاية أنا من بني آدم، ترى أمي بالأمس في قريش كانت تأكل القديد اللحم المملحة المجفف، ليست من علية القوم، من أغنى القوم. إني لست بملك، يعني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يعلم الصحابة، يعلم الآخرين الكبر، الآن عفوا التواضع، وكان يحذرهم من الكبر. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فالتواضع خلق محمود. والإشكال الذي يقع لا أقول عند عوام الناس، بل قد يكون عند طلبة العلم، أن الإنسان إذا أراد أن يتواضع ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لامه أقرب الناس إليه، ويريدون منه أن يكون متكبرا على الآخرين، وهذا خطأ. نعم، لا تذل نفسك أمام الناس، ولكن تواضع لهم واخفض الجناح لهم. يأتيك سائق، يأتيك خادم، يأتيك أحد يبيع في مطعم، انظر إلى أحوال المستقيمين. والله مرة من المرات مستقيم وملتحي، اتق الله في نفسك، والله لو كان من بلدك ومن قبيلتك ومن أهلك ما فعلت هذا. ويضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقبيح الوجه وعن صفع الوجه. مستقيم تفعل هذا؟ أقول غضبت يا شيخ، لو آخر ما غضبت هذا، بخلاف الذي يغضب على الجميع نقول هذا خلق مذموم، ولكن انظر إلى تصرفاته مع من يعرفهم ومع من كانوا من بلدته أو موطنه أو من قبيلته أو كذا وكذا، ممن تعرفون، لا احترم نفسه. قال نصبر، إن الله مع الصابرين. ولكن مع هؤلاء لقلة حيلتهم ولا يوجد من يكون معهم من أجل حقوقهم، تجده ماذا؟ تجده متكبر، متغطرس، يأخذ حقوقهم. وانظروا إلى تعامل كثير مع السائقين ومع الخدم، وانظروا إلى البيوت، وانظروا إلى النساء في بيوتهم، تجد زوجتك أو أمك، انظر ما تفعل بالخادمة إلا من رحم الله عز وجل، لا أنا أعرفها سوت كذا وكذا، أنت تعرف. وإذا أردت أن تبين الحق قالت الزوجة، ها تقف مع الزوجة، تقف مع الخادمة، وما تقف معي، دائما تدافع عنها. هذا أحوال كيف؟ ظلم للآخرين، لأن الكبر يسبب الظلم على الآخرين. ولذلك من الخلق الذي لا بد أن يتصف به المسلم هو خلق التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، ولا يكون متكبرا على الآخرين. عليكم الساعة، نطلت عليكم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وعندي يعني مقولة أخرى، ولكن حتى لا أطيل وأسبب الملل فأعتذر عن هذه الإطالة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونفسك وبأسر من أراد أن يسأل.
في مسألة، يعني إذا ذكرنا شيئا وقع فيه بعض الصحابة قبل إسلامهم، فهل هذا يعد تنقيصا في حق الصحابة؟ مسألة لابد أن تدرس، بل لم أقول في حق أبي سفيان بن الحارث، انظروا إلى بقية الغزوات. خالد بن الوليد كان في غزوة أحد، وأبو سفيان كان في غزوة أحد مع المشركين، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ماذا قال أبو سفيان؟ قال أعلوه هبل أعلوه هبل ينادي. وهذه تذكر في السيرة مع حفظنا لحق الصحابي لأنه أسلم رضي الله تعالى عنه. فلا شيء لو ذكرنا شيئا من السيرة مع حفظ حق الصحابي لأنه أسلم. ولذلك ذكرنا ماذا في آخر الكلام؟ أنه صحابي وقد أسلم. وهذا كثير في كتب السير، وهذه الحادثة خاصة ذكرها جمع من أهل العلم في سيرهم، منهم ابن كثير ومنهم ابن الأثير والطبري، ولم يعد هذا تنقيصا في حق الصحابي لأنها واقعة وقعت حال كفره رضي الله تعالى عنه. بل أعظم من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على بعض المشركين، وهذه الدعوة اللهم لعن فلانا بعينه، وتذكر في الصحيح في البخاري. وهذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد ذلك. فبما أن الإنسان يحفظ كرامة الصحابي ويقول حتى يقال ماذا قد أسلم وحسن إسلامه، فلا شيء في ذكر ما يقع منه قبل ذلك، بل قد يستفيد الإنسان أحكاما كثيرة في مثل ذكر هذه الأمور. هذا تنبيه طيب، ولكن من باب بيان هذه المسألة. الله يبارك فيك.